الكلام بالنسبة إلى وصل الشعر بالشعر، لأنه هل يجوز وصل الشعر بالشعر مطلقا أم خاص بشعر الإنسان نفسه؟ وشرحنا هذه المسألة التاريخية والروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت تلك الروايات حرمة الناس شعر المرأة وشعر الإنسان، وحتى جهد كثير من العام من السنة أبدو على طريق. ولكن هناك أيضا توجيه جمل منهم لم يؤمن بهذا الحكم، حكموا بالجواب إذا كان بعنوان الدين. فإضافنا إلى ذلك نقلنا خلافا جديدا فيما كان أواخر هذا العبد الخاض بالنسبة إلى إذا كان من وقت الصوف بالشعر الكرامة التي كانت الصوف. طب قلنا نقرأ الروايات حتى نرى ماذا يستفاد من هذه الرواية. أورى لصاحب الأسرار روايات الباب تارة في كتاب النكاح بابي وظاهر قرأناها، وأخرى في كتاب التجارة أسباب ما يكتسب به الباب 19. الحديث السادس من الباب روى الشيخ الصدوق رحمه الله قال قال عليه السلام رواه مرسلا. وتقدم الكلام منا مرارا لأن مراسيل الشيخ الصدوق رحمه الله مطلقا الاعتماد عليها بالنسبة إلينا صعب جدا صعب. نعم الشواهد الموجودة تشير إلى أن الشيخ الصدوق إذا يروي رواية ولو مرسلة أخذها من المصادر المشهورة، كما أنه ظاهرا اعتمد عليها الصدوق، لكن حجيتها لنا أشهد سيدا لنفسه حجية. عن جملة من الأعلام الميل إلى قبول مراسيلي كمصادقه باعتبار هو جعلها حجة فيما بينه وبين الله. وذهب الجملة من الأعلام للشيخ الحائر رضي الله عنه سيد التلميذ وسيد الإمام، لقد بين ذلك السيد الإمام مفصلا في رسالة الأطران ومصر بحث عن الأطران تكلم حول الموضوع، لأنه يفرق في مراسيل الصدوق بين ما كان بصيغة الجعل وما كان بصيغة المجهول. مثلا إذا كان موجود قال الصادق عليه السلام هذا يعتمد عليه، أما إذا كان بعنوان روي عن الصادق عليه السلام لا يعتمد عليه، إذا كان بصيغة المجهول. فهذا أدى الآن تقريبا من التفصيلات المعروفة بين ألسنة الفقهاء في زماننا والعلماء في زماننا، وأيده السيد الإمام بأن الشيخ الصدوق رحمه الله أعظم رتبة من أمثلة مثل ابن أبي عمير الذي نقبل مراسيله وهو أجل شأنا نقبل مراسيله بطريقة أخرى. وبما أنه جعل هذه الروايات حجة، وبما أنه أخذها من كتب مشهورة، وبما أنه أسنده بالجزم إلى الإمام قال الصادق عليه السلام، فمعنى أن الرواية خامة وحينئذ يعتمد عليه. هذا ملخص ما أفاده السيد الإمام تعرضنا له في بعض المجالات. قلنا أن ما أفيد بهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه بوجه. طبعا من الناحية التاريخية أصل هذا الكلام في كتب السنة موجود، أصل هذا الكلام في كتب الحديث في كتب الرواية، وخصوصا بالنسبة إلى جملة من عاضل السنة الذين يروون عن رسول الله، ومن أبرزهم مثلا البخاري في بعض الأبواب يقول قال رسول الله يذكر السلام قال رسول الله، يعبر عنه في مصطلح الحديث بالبلاغ بلاغات البخاري، ورد بلاغات بلغ به إلى رسول الله بلغه عن رسول الله، وبعض النبات يقول روبي عن رسول الله. في كتب السنة حاول التفريق بين العبارتين قال رسول الله وروبي في كتب السنة، هذا المثل في كتب. لا أدري أن أمثال الشيخ الحائري أو أستاذه هؤلاء اطلعوا على تراث السنة فطبقوا على ما نحن فيه، هم التفتوا في نفسهم باب توافق خاطرهم. أنا المسألة قديم في كتب السنة أكثر من احتمال نرسن، یعنی مو مسئله جدیده، اما فی کتب اصحاب جدیده، لم تذکر هذا لم یذکر هذا الفرق الا فی کتب اصحاب المتأخرین خلال المعتین الاخیره، لم یذکر فی کتب القدیم هذا الفرق. هذا من ناحیه تحلیل تاریخی لهذا الفکر لهذا المسئله. و اما من ناحیه صحت المطلب فی نفسه فما افاده سید الامام اخذه من استاده و اورده فی کتاب الاورد يرد عليه جد عدة إشكالات وإشكال واحد. أولا لو سلمنا أن الصدوق أوثق وأجل شأنا من ابن أبي عمير، لو سلمنا أولا من أين نحفظ أن الشيخ الصدوق أجل شأنا؟ لأن الشواهد الموجودة بالعهد، وليس الكلام فقط في الجلالة، الكلام في سعة المصادر، قرب العهد للمعصومين، معاصرته للإمام، اتصاله بكبار الصحابة، ارتباطه ب كبار بإصاء كتب الأصحاب. فمن أين نحفظ أن الشيخ الصدوق أجل شأنا من ابن أبي عمير؟ هذا تماما عبر الكلام، بل الشواهد بالعكس. لا أريد الدخول في هذا البحث، أنا بحث رحت في رجال السلف، أنا ليس لدي بحث رجالي الآن، فقد حسب القواعد اللي الآن في الغرب متعارفة يمكننا إعطاء أرقام في هذه الجهة، الأرقام الذي يمكن إعطاءها هكذا. شيخ الصدوق يروي من أكثر من 200 أستاذ، شيخ الصدوق مجموع مشايخه أكثر من 200، أقل من 20 فيهم معروفين بالوثاقة، والباقي ما بين ضعيف ومجهول. خب يعني النسبة 10%، نسبة جدا ضعيفة، النسبة أصلا في غاية الضعال، لعل المشهورين منهم بالوثاقة الجلالة حدود 15 أقل من 20. وابن أبي عمير تقريبا يروي عن 200، تقريبا أكثر من 200، ممكن 40 كم. لعله في 3-4-5 منهم رموا بالضعف مثل علي بن أبي حمزة، في 20 أقل أكثر هالحدود، أكثر من 20 لعله 40-50 مجهولين بمعنى أنه لا نعرف عنهم بالرجال، وكثير من تلك الروايات المجهولة أيضا مقبولة. يعني تقريبا 80% من مشايخ ابن أبي عمير من أجلاء طاهر بن الثقات، وفي الصدوق بالعكس 10% من مشايخ ابن الثقات، النسب بينهم دقيقا بالعكس. قلت لكم ليه لست أريد الدخول في المقارنة بين ابن أبي عمير وشواهد ابن أبي عمير والشيخ الصدوق، يطول ذلك بحث. أولا لم يثبت أن الشيخ الصدوق أجل شأنا من ابن أبي عمير، لا على مستوى المشايخ، لا على مستوى الرواية، لا على مستوى المدرسة الفكرية. نحن بصفة عامة إنصافا نتبنى مدرسة ابن أبي عمير، فكريا نتبنى المدرسة السليمة، المدرسة اللي في الشيعة تعد من المدرسة السليمة اللي تحد بين التدين والتبرع والتقوى والورع والدقة والعلم والعقل والأخذ بالنصوص والأخذ بالكتاب والسنة والاعتماد على شواهد العقل. هاي المدرسة البغدادية اللي رؤساها مثل يونس ابن أبي عمير و هشام وكذا، هؤلاء نفس أبناء المدرسة، بخلاف الشيخ الصدوق رحمه الله الذي يتابع النصوص بشكل يتابع جملة من المشايخ الذين اعتماد عليهم صعبون. على من عدة جهات يمكن المفارقات، إبداء المفارقات بين ابن أبي عمير والشيخ الصدوق الذي الآن دستور في البيان. ثانيا لم يذكروا أن ابن أبي عمير تقبل مراسيله لأنه ثقة ولأنه جليل، فبما أن الصدوق أجر فنقبل منه. لم يعلل قبول المراسيل بجلالة ابن أبي عمير، إذا عندنا قبول المراسيل بجلالته تقولون الصدوق أجر. ابن أبي عمير له خصوصية، لتلك الخصوصية قبلت مراسيل، أصحابنا ادعوا قبول مراسيل، ما مذكور الخصوصية عبارة عن الجلال. لو كانت عبارة عن الجلال هو كل جيل تقبل مراسيل، هو خصوصية كله من كان جيلا تقبل مراسيل، ليس بناءنا الآن قبول مراسيل كل جليل. فبما أن الصدوق أجل من ذاك فتقبل مراسيله بطريق أخرى. آية ثانية. ثالثا هذا القائل يقول أن الشيخ الصدوق جعله حجة، والشيخ الصدوق قال كل ما في الكتاب حجة، ما في الكتاب بعضه بعنوان روي عن الصادق بعضه بعنوان خالص، كل ما في الكتاب، عبارة الديباجية تشمل كل ما في الكتاب. إذا نحن لا نريد أن تارة نقول أن الشيخ الصدوق حسن لما قال أن جميع ما فيه معتمد عليها وأفتي بها أراد المزاح أو الآن ينقل شيخنا الحائري عن والده الشهاد الكريم رحمه الله بأن مراد الصدوق في الباب توجد في رواية الضعام مراده قدس الله نفسه أنه في الباب ولو حديث واحد صحيح هذا مراد هذا شيء غريب سمعناه من هذا الشيخ الجليل قدس الله نفسه أي شواهد تاريخية لا تعيد هذا الشيء أذن بعض الأبواب عند الصدوق موجود باب فقط في رواية واحدة والرواية من طريق الظهير لولا خوف الإطالة بينت الجهات الخلل في هذه الكلمات أصلا شواهد لا تؤيد هذه الكلمات ظاهر عبارة الشيخ الصدوق وجميع ما فيه ويقول ولم أقصد فيه قصد المصنفين بس ما مراده من هالعبارة هل هذا تعيير بمثل الكليني نستبعد ذلك مراده شيء آخر مثل البرغي مثلا ليس من البعيد ذلك لأن في ذلك الزمان جماعة من العلماء يبدو كان شأنهم التصنيف مصنفات تصنيفات تصانيف التصنيف والمصنف بعدين اذن بعض المصنفات هم معنى هذا الكلمة وكتب الكتب في ذلك مصنف عبارة عن شيء الذي حصل للمصادر درجة ثانية وهذا الشيء عبارة أنه مثلا محمد بن مسلم له مثلا 1000 رواية عن صادر البقرة زرار له 1000 رواية خب هذه 1000 رواية مختلفة الرواية الأولى في الحج الثانية في الطهارة الثالثة في الزكاة الرابعة في الخمس رواية مختلفة فإجى جملة من الأصحاب صنفوا هذه الروايات يعني جعلوا روايات الحج في جهة روايات الزكاة في باب روايات الخمس في باب روايات الطهارة في باب فصار مصنف ويبدو من عبارة الشيخ الصدوق أن المصنف لا يتبنى صاحبه أن يكون جميع ما فيه صحيحا لم يكن غرضه الافتراء غرضه الجمع مثلا كتاب الخصال للشيخ الصدوق مصنف كتاب الخصال للشيخ الصدوق مصنف كتاب التغيير ليس مصنف لأن كتاب الخصال غرض الشيخ الصدوق كل حديث فيه لفظ واحد يذكره باب الواحد كل حديث فيه لفظ اثنين يذكره باب الاثنين خب بس هذا قد يكون فيه صحيح قد يكون فيه كل حديث فيه لفظ ثلاث يذكره هذا مصطلح يعبر عنه في ذلك الزمان مصنف مصنف يعني أن الإنسان يحاول أن يجمع الروايات يجمع الروايات ويجعل كل صنف في باب فالصدوق يقول أنا قصدي في كتاب الفقيه لم أقصد فيه قصد المصنفين عرفت النقطة لم يكن قصدي في كل باب أجمع الروايات المناسبة مع الباب بل أوردت فيه ما أعتمد عليه وأفتي به وحجة بيني وبين الله هذا مراده لم يكن قصدي قصد المصنفين مراده من التصنيف هذا المعنى جماعة تصوروا أن مراد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أفعن على الكليني لأن الكافي مثلا من قبيل التصنيف لا انصافا الشواهد لا تؤيد هذا الشيء أن كتاب الكافي من قبيل التصنيف هذا الشواهد لا تؤيد بل نحن أنا شخصا أعتقد أن كتاب الكافي من قبيل التقييم ليس من تصنيف المصنف بل كتاب الخصال للشيخ الصدوق من التصنيف ورتبنا على هذه النقطة مسألة جدا مهمة والآن فقط أشير إشارة عاضر إن شاء الله في مجال وهو أن كتاب الحلبي الذي هو معاصر للإمام صلى الله عليه يبدو أنه كان مصنف ففرق بين أن يكون الكتاب مصنف أو أصلا أو كتابا أو روايات هذه أربع عبارات في كلمات القدماء موجود ولی مع الأسف جملة تصدون لشرح طبع الكتب الرجالية لا يكون معنى هذا المقام له أصل له كتاب له تصنيف له روايات او اخبرني بمصنفاته و رواياته اخبرني بكتبه و رواياته الكتب غير المصنف والمصنف غير الروايات والروايات غير الاصل هذا كل له معنى الان لا ارد دخول فيه لانه يطول شرح الاخوه اذا ارادوا يوم اخر كن نشر هذا المصطلح و وجوه الفرق ما بين الاصل والكتاب والمصنف و النوادر نوادر موجود و النوادر و الروايات اخبرني بكتبه و رواياته مثلا هذا المصطلح لا كتاب غير مصنف اما كتاب غير مصنف علي كيف ما كان ف فهذه مصطلحات قبل كل قوم المصطلح بعد لابد أن الإنسان الآن نفهم من هذه الكلمات معاني حسبهم ذلك زمانهم يفهمون نفس المعاني. حتى بعضهم يحتمل أنه له كتب وروايات بعض زائدة أخبرني بكتب إن روايات بعدين كيف ما كان. فالمهم المهم فيما نحن فيه أن نقول أن الشيخ الصدوق لما قال في أول الكتاب لم أقصد فيه قصد المصنفين، يعني لا أذكر في كل باب الغث والسمين، أذكر في كل باب ما أختاره وما أعتمد عليه. خب إذا ما أعتمد عليه ليس فيه تعبير بعنوان ربيع أو قالي، شو الفرق بينهم؟ لو قلنا بصحة ما جاء في الديباجه قال الصادق عليه السلام روى عن الصادق عليه السلام، كلاهما بمثابة واحدة، لا فرق بينهما من هذه الجهة أبدا، لا نفرق بين التعبيرين بين الروبية وقاله. إذا كان التعبير تعبير الديباجه، ولذا الصحيح عندنا الحق عندنا أن ما جاء في كتاب الفريق قدس الله نفسه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه جميعه مأخوذ من الكتب المشهورة المعروفة، والفرق بين قال و المقدار الذي أنا توصلت إليها حسن والعلم عند الله أنه إذا ينقل من نفس المصدر المشهور مباشرة يعبر بقوله قال، إذا ينقل من المصدر المشهور غير مباشر يعبر عنه بروبية. مثلا أنتم تارة ترون عن كتاب الكليني مباشرة وتقولون رب الكليني، تارة ترون عن كتاب الوسائل عن الكليني تقولون روبية عن الكليني. من باب التأكد الإنسان قلوا النتيجة من كتاب الكافي، كلاهما من كتاب الكافي، تأملوا في النقطة. لكن تارتم فتحتم كتاب الكافي أمامكم نقلتم عن الكافي مباشرة وتقولون ست الكافي، وأخرى الوسائل ينقل عن الكافي وتقولون عن الكافي، في كتاب المكاسب الشيخ يروي عن الكافي. ولذا إذا تلاحظون الشيخ الأنصاري إنسان من كتاب المكاسب ورسائله الشيخ كان قيل الكتب وغيرهم هكذا، يقول فعن الشيخ فعن كذا، غالبا عنده بنحو الحكاية يعني لم يجد في الكتاب، هو ينقل من مصدر آخر الواصل. على ما حكي على المحكي ذلك الزمان الشيخ الصدوق يعبر عنه بعنوان روبيه، طبعا هذا على ما خلقنا. اما جماعة من الاعلام قالوا اصلا هذا الفرق ليس بصحيح، منهم صاحب الوسائل، منهم الشيخ المجلسي، منهم السيد الاستاذ قدس الله سره، منهم كثير من الاعلام الموجودين، منهم السيد الاستاذ الموجود قدس حفظه الله السيستاني، لا يرون فرق بين روبيه وربا، لم نعتقد بينهما فرق. اصلا هذا الفرق هم به صعوبه توصلنا اليه بالشواهد بالمراجعات الى مقایسات الروايات، والا انصافا بحسب الظاهر من العبارات صعب ابداء الفرق بينهم. بحسب العباره الفنيه روا يعني صحيح معتبر، روي يعني ضعيف، هذا بحسب النقطه الفنيه. لكن هذه النقطه الفنيه لا تنسجم مع الديباجه، نحن نواجه مشكله في الديباجه، لان الديباجه يقول جميع ما فيه صحيح، سواء كان بعنوان الرواء أو بعنوان روية. لا نجد بدا من أنه نقول أن اختلاف تعبير الشيخ رحمه الله الشيخ الصدوق لنقطة على أي لا ما يرمي شيء، لا شأنه أجل يفتي بذلك إذا لا تتم أدلة الحجة. هذا ثانيا وثالثا رابعا إلى ما شاء الله إشكالات. من جملة الإشكالات نحن قلنا بالأخير يستفاد أن هذه الرواية عند الشيخ الصدوق معتبرة، عند الشيخ الصدوق معتبر ومعتمد عليها واعتمد عليها الشيخ، الاعتماد عند القدماء غير الاعتماد عند المتأخرين. شرحنا مرارا وكرارا أن المتأخرين خصوصا مثل صاحب المدارك حاول أن يلاحظ السند، بينما القدماء قطعا وجزما يلاحظون السند والمضمون معا، لا يلاحظون السند فقط. هذا الصحيح عند صاحب المدارك ما كان ملاحظ في السند، بخلاف القدماء يلاحظون في السند والمضمون والمصدر والقراءة على الشيخ وإجازة الشيخ قبول الشيخ، جملة من النقاط موجودة عندهم في القبول، مو أنه في شيء مثل الآن عندنا هذا السند وفلان عن فلان عن فلان ثقة 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 سند صحيح، هذا عندنا صار، هذا من بعد العلامة صار، هذا يعتمد عليه جملة من علمائنا، لكن قدماء الأصحاب لم يكن الأمر عندهم شواهد، مجموعة شواهد تقام حتى يكون الخبر عندهم مقبول. من جملة الشواهد السند، من جملة الشواهد المضمون، من جملة الشواهد المصدر الذي ينقل عنه، من جملة الشواهد قراءته على الشيخ لإجازة الشيخ، به الا کان هنات بعد نوبات کتاب واحد یقرعونه علی الشیخ الشیخ لا یوجد بعد الروایات عند شبه فيها فیعلمون علیها حتی موجود انه الا الاحادیث الذي اعلمت علیها یعنی جعلت علیه علامه ان الشیخ ما وافق علی هذا الاحادیث التي جعلوا الى الان عندنا اصلا هذه الامور كلها منفیه لا نتفق هذه الامور كانوا حتى يجعلون علامة على الرواية بأن هذه الرواية ما أجادها الشيء ومن باب التأكيد حتى في باب الإجازة لما مثلا يريد أن يجيز هذا الكتاب بعد أن أخذ سماعه من الشيء إلى شخص آخر والأستاذ لم يجز بكله في مقام الإجازة يقول أجيز لك أن تربي عني هذا إلا ما لم يجز بالأستاذ لاحظوا في محمد بن غرامة الشيخ التوسي قدس الله نفسه يقول أخبرني بكتبه بروايات كله فلان فلان إلا ما كان فيه من غلوبه فإنه لم يوجد كان عنده مفارقة طبعا الآن في زماننا اختلط الحافظ بالناقل المصادر الأهبلية راحت الإجازات راحت العلامات هاي كانت في نسخ خطية كلها راحت فالأصحاب رأوا أن كتابه سيد يعتمد عليه إنسوا هذا الحديث كان من الأحاديث المعلمة عليها كل شيء بعد الآن ما واضح ما مو مسلم وكيف ما كان أطلت الكلام بشيء بعض الشواهد إن كان مفيد وفهت الكلام الأمور غالبا عليه قال عليه السلام لم يذكر اسم الإمام ولا نعرف أنه واقعا ممن هذه الرواية لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارك هو هذا خارج ما نحن وقبلت ما تعطى هذا في باب المكاسب ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ولا و اما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة ما هم شعر المعز قابل للإيصال یه طرف شیه هریب عجیب ما هستی یعنی بود غالب اصطلاح دیگر ما تصور شعر المعز یعنی لعله مراد صوف یعنی صوف معروف اما بله ادری بی بس متعارف شعر اكو معز جبلی عندنا يسمى بلوچی به حساب بوز بلوچی بلی طویل ظاهرا مراد او هكذا به الا المعز متعارف ما عنده هذا الشعر بلی بلی مرعد ايه مرعد انا كيف ما كان طبعا هذه الروايه الان في مصادرنا ما موجوده لكن قطعا وجزما بحسب علمنا بطريقه الصدوق في مصادر قطعا كان موجود ويشهد لهذا القطع أن هذا النص بنفسه في فقه رضا موجود هذا النص بنفسه موجود في فقه رضا فهذا يكشف عن وجوده في مصدر صادر إلا أن الكلام لو كنا نحن وهذه القاعدة ما قطع النظر عن فقه رضا أن كله قول الإمام قال عليه السلام لا بأس بكسب الماجزة ما لم تشارك وقبلت ما تعطى هذا ولا تصل شعر المرء بشعر هذا كله بعد كلمة الإمام و اما شعر المعز فلا بأس به هذه الفقرات الثلاث سلام علیکم و
رحمه
هذه الفقرات الثلاث كلها صبحكم الله بخير هذه الفقرات الثلاث كلها من كلام الامام ام بعضها فتر الصدوق هذا شيء خفي علیکم الحديث السابع من الباب روى الشيخ الصدوق في معان الاخبار عن احمد ابن محمد ابن هيثم عن احمد ابن يحيى موجود في الوسائل عن زكريا سهو احمد ابن يحيى ابن زكريا عن بكر عن عبد الله ابن حبيب عن بكر ابن عبد الله ابن حبيب عن تميم ابن بهلول عن ابي مجاهيل كلهم مجاهيل عن علي ابن غراب عن جعفر ابن محمد سلام الله عليه وعن آبائه قال لعن رسول الله النامس والمنتمس والواشر والمنتشر والواصل والمستوصل أو مستسل بصيغة الفاعل أو بصيغة المفعول والواشم والمستوشم طبعا بالنسبة إلى هذه السياق يعني الواصل والمستوصل اللي بباب الاستفعال اختلاف في ضبط الكلمة موجود وأن الصحيح يقرأ مستوصلة بصيغة المجهول بصيغة المفعول أو مستوصلة بصيغة الفاعل وكذلك مستوشمة بصيغة المفعول أو مستوشمة بصيغة الفاعل و بل فرق بینهما انه یقولون اذا کانت بصیغه الفاعل مستوصله، یعنی نفس المرء به اصطلاح نفس المرء التي تطلب هذا الشيء مستوصله، المرء الذي تطلب، اما الواصله یعنی به عباره اخرى الواصله نفس المرء التي يوصل شعرها بشعر غير. نحن الان نتصور واصله یعنی المرء التي تصل الشعر، بينما يقولون لا بالعكس الواصله هي نفس المرأة التي تصل شعرها بشعر غير، يعني المرأة التي شعرها يوصل بشعر غير هي الواصله، والمستوصله يعني المرأة التي طلب منها ايصال الشعر. الان نحن نقول الواصله والمستوصله، الواصله يعني المدلسه يعني المرأة الماشطه، تفسيرنا هكذا الواصله يعني المرأة الواصله الماشطه، والمستوصلة يعني المرأة التي بإصطلاح شعرها وصل بشعر غيرها. بينما بنان على هذا التفسير دقيقا بالعكس، الواصلة نفس المرأة التي وصل شعرها بالغير، مو الماشطة، المرأة التي فعل بها هذا العمل وهو الواصل، والمستوصلة بفتح الصاد يعني بصيغة المجهول هي المرأة الماشطة مستوصله، یعنی هی المرأة التي طلب منها ایصال الشعر. صار واضح؟ و كذلك الواشمه والمستوشمه، المرأة التي ينتقش في بدنها هي الواشمه مو التي تقوم بذلك، مستوشمه بصيغة المجهول یعنی بصيغة المفعول المبني للمفعول، المستوصله یعنی المرأة الماشطه التي يطلب منها وصل الشعر يراد منها وصل الشعر، هذه هي المستوصله. ولذا بعضهم يعتقد أن هذه الصيغة يمكن أن يقرأ بصيغتين، المستوصلة يعني المرأة التي وصل شعرها، المستوصلة بصيغة المفعول المرأة التي طلب منها وصل الشعر تقوم وصل الشعر، بخلاف التفسير الذي عندنا. طبعا لا لعله هو صحيح. خب ابتداء الاختلاف باللغة الفارسية صار العربية ذاك والأصيل. طبعا هذا الذي الشيخ حفظ الله يقول أنه صعب صحيح، قال الصدوق رحمه الله قال علي بن غراب، فلذا هكذا وفسر الواصلة التي تصل شعر المرأة شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، هو هكذا فسر، وهذا هو الذي متبادر الآن عندنا. بينما يقال الصحيح والعكس، الواصلة المرأة التي وصل شعرها بالغير، ولعلها هي صحيح انصافا هي صحيح، استيصال الطلب طلب الوصل، المرأة التي يطلب منها وصل الشعر هي المرأة الماشطة، فالواصلة التي قامت بالوصل التي قامت بهذا العمل التي قامت بهذا العمل هي المرأة. ولذا انصافا إذا أردنا من الواصلة التي فعل بها ذاك يقرأ بصيغة المجهول مستوصلة، وإذا أردنا من الواصلة الموصلة واصلة الموصلة التي توصل شعر الغير بالغير فذاك الثاني يغرد الفاعل المستوصلة بكسر. ثم بلي عبد الله بن جعفر الحديث طبعا هذه الرواية ذكرها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وعنوان لعن رسول الله سندها غير تام، وهذا الحديث مشهور عندهم بل معروف بين الأصحاب لم يروا هذه الرواية، والشيخ الصدوق هم أورده في معاد الأخبار باعتبار تفسير علي بن غراب لهذا التفسير، لم أقرأ بقية الرواية لأنها لا رسول الله نحن فيه. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد الحميري قدس الله نفسه في قرب الإسناد عن والده عن أفن عن عبد الله بن الحسن هو حفيد علي بن جعفر عن علي بن جعفر يعني جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر سلام الله عليه عن المرأة التي تحب الشعر من أجل قال لا بس. هذه الرواية الآن لا ارتباط لها بما نحن فيه لأنه بالنسبة إلى إزالة الشعر عن الوجه، لا من حيث إتمام الباب سندان غير نقية في إشكال عندنا تقدم الكلام في أمثالها. هذه هي الروايات الواردة في باب وصل الشعر، فتبين من خلال عرضنا لكل الروايات بخلاف مشهور عند السنة لعن رسول الله أو لعن الله الواصلة والمستوصلة، بخلاف المشهور عند السنة حيث ان المشهور عندهم ورود هذه الروايه باسانيد جدا صحيح عندهم، حتى في كتاب البخاري جعله اكثر من باب به خلاف ما هو ثابت عندهم مع الاسف هذا الحديث بسند صحيح غير موجود، بل الموجود بسند الى حد ما معتبر عندنا انه ان الامام سلام الله عليه قال ان المراد بالواصله والمستوصله هي القواد الفاجر نستجيب بالله، و صرح الامام سلام الله عليه لا بأس للمرأة بما تزينت به لزوجها.
لما هون الأخبار
بعد
لما هون الأخبار
وصلت
الأخبار معروف
این سنش خیلی ضعیفه بود، همش مجاهیل هم احمد ابن یحیی ابن زکی بکر ابن عبدالله تمیم ابن بهلول عدی هم این معنی خوزنش این معناش همین یعنی به عبار اخرى نفس هذه الجهالت في الاسناد و سعد ضعیف معنی ان اصحابنا لم یعتمدوا علیها، های عبار اخرى بله خان بالحری ان الامام علیه السلام یدخلو داله و بالحری ان الاصحاب بدونون هذه الروایات کتب عدم التدوین و عدم تعرض الامام الا به هذا السند المظلم هذا معناه ان هذا الفکر مو مقبول عند اهل البيت سلام الله علیهم اجمعین. اذن المستفاد من مجموع الروایات ان وصل شعر المرأة به شعر غیرها بما تتزین به لزوجها ظاهرا لا بأس، لكن قلت امس ان المشهور بین العامه ذهبوا الى حرمه مطلقا بل حتی الى حرمته بغیر الشعر كصوف تقدم الكلام فيه و ان بعضهم التفصيل بين الشعر والصوف. و اما عندنا المشهور كما قلت الجواز، لكن ذهب المشهور من اصحابنا ايضا الى الكراهه في نفس الوقت مثل سيد اليزي صاحب العرب قال لكن يكره ذلك، حكم صاحب الوسائل صاحب الشرائع غيره حكموا بالكراهه، وظاهر ان الروايات الوارده في لعن رسول الله الواصله والمستوصله حملوها على الكراهه، لم يفتوها على نحو التحريم فحملوها على الكراهه. اقول الذي افادها الاصحاب في هذا المجال فنيا وصناعيا لا باس انصافا، اذا فرضنا شيء ثبت في حديث ضعيف او قيل او يقال او فتوى موجود او فت شيء مثل الفقيه من باب الرجاء والاحتياط يقول يكره لعله لا بأس ويمكن، طبعا هذا يحتاج إلى مقدمات تسامى في أدلة شمول تلك الرواية للمكروهات، هاي يحتاج إلى شواهد، يعني كل ذلك غير ثابت. أتت نحن في مبحث الأصول أثبتنا بأن حديث تسامى في أدلة السنن أولا تسامى في أدلة السنن عند أصحابنا أصولا ما موجود، اشتهر عند المتأخرين، والتسامى موجود عند القرن الثاني عند السنة، اشتباهات انتشر عندنا بين المتأخرين، وشرحنا مفصلا أيضا في محله بأن الحديث من بلغ ولو مع اشتهار صحته من حيث السند عندنا لا يخلو عن تشبيش، فيه إشكال يعني غير واضح، لا سندا واضح ولا متنا فيه وضوح، متنا أكثر تشبيشا، هذا تقدم الكلام فيه ولا حاجة للعادة. فأصولا فكرة التسامح في أدلة السنن لا نؤمن بها، أساسا لا نؤمن بها، لكن خب روايتون وردت في مصادر الأصحاب، شيخ صدوق هم افتا بها، تلقاه جمله من الأصحاب، صار شيء به مقبول بين الطائفه، خب شواهد خارجي الى بس، لكن هذا كله اذا فرضنا حديث ضعيف ولم يعمل به بتن و بالصلاح لم يعمل به كل الأصحاب وعمل به طائفه او حملوا على الكراهه هذا لا بأس، لكن اذا فرضنا ان الدليل دليل واحد و جاء مفسر لذلك الدليل حين اذن احتمال حمل على الكراهه هم بعيدون، بل لعله تدخل في الأدلة العامة استحباب تزين الزوجة لزوجها و استحباب تحبيب الزوجة نفسها الى زوجها، اطلاقات دي في الاستحباب موجود. اذا فرضنا ان الدليل عندنا لعن رسول الله الواصل والمستوصل صحيح الدليل هو هكذا، خب الدليل ضعيف آمن به العامة لم يؤمن به الخاصة، روايات متعارضة بخير، لكن المشكلة عندنا رواية معتبرة جاءت لتفسير هذه الرواية وأن المراد من الواصل المستوصلة يعني المرأة الفاجرة القوادة نستجيب بالله والمرأة المقودة إليها، هذا مراد من الواصل المستوصلة، فالدليل الوحيد الموجود عندنا ما قاله رسول الله ذاك أم أول حمل على معنى آخر، فما الدليل على أن وصل الشعر مكروه؟ سؤال تارة كان عندنا رواية نوعا ما مثلا لا بأس بها، مثلا لا تسأل المرأة لعن الله الواصل المستوصل، لكن أصحاب لم يعملوا بها مو كلهم سردها ضعيف، نقول خب نحن على الكراهة، أنا مسلكين، لكن المفروض حديث واحد عندنا، لعن الله الواصل والمستوصل، وفي رواية المعتبرة أول هذا الحديث أن المراد بالواصل والمستوصل الفاجر القباد والمبود إليها. بعد أن يدعي الكراهة من عين، إذا فرضنا أن الفقيه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى حتى لما يقول يكره، خب بلا إشكال أن تزيين المرأة للرجل مستحب، بل في الروايات تزيين الرجل مستحب مو بلا تزيين المرأة. وأن أحدكم لما يدخل مثلا على أهله يدخل في بيته يتزين كما يتزين للرجال، كلا الطرفين مستحب. خب إذا فرضنا أن المرأة تتزين بوصل الشعر، تزين نفسها بوصل الشعر، شو المفروض في ذلك؟ كيف نحكم بالكراهة؟ من أين نحكم بالكراهة؟ الوجه الوحيد للكراهة المرسلة مثلا للشيخ الصدوق قدس الله نفسه مثلا أنه لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، بدل تلك الرواية بلا تصل الشعر بالشعر، والرواية ضعيفة يعني ما قطع النظر عن ضعف الرواية.
مش الشعر
مش الشعر نفسها بنفسها بشعر غيرها أيضا. هذا سابقا كان كأنما يؤخذ قصة من الشعر أن شعرنا في الدرس الأمطار، فتجعل في خلال الشعر شعر حتى الشعر يبين. هذا كان يسمى وصل الشعر بالشعر، وكان اسمه في ذاك الزمان القرامل. القرامل أساسا اسم نباتي سمي به هذا الشيء. الآن الباروك متعارف المتعارف بلي على شيء آخر. فعلى أي حال تأملت في المطلب، الفقيه الذي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى حتى الحكم بالكراهة مشكل عليه، مو بلد من بلي لا كراهة أصل الشعر، بلي احتياط عنده بلي. خب أسوأ من الكراهة بل أحمد الترك بعضهم كتب لا يترك لا هنا أو قبل ما لا يصير. وكيف ما كان، فأنا في تصوري في الشرايع موجود، في الوسائل موجود، حتى في الوسائل موجود، الباب الذي قرأناه من كتاب الوسائل الباب الرابع عشر الجزء الرابع عشر باب 101 عنوان الباب عند صاحب الوسائل هكذا كان، باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها وكراهة شعر غيرها. تبين أنه حتى على مستوى الكراهة صعبون، كيف بمستوى التحريم؟ مو مستوى التحريم أصلا، مستوى الكراهة صعبون. والوجه في ذلك لولا رواية سعد الإسكاف لكنا نحكم بالكراهة. لا بس نفرض روايات وفتاوى ومثلا نقول كلمات الأصحاب متصلة بأهل المعصومين، لا بس نجمع شواهد. لكن مشكلة أن رواية سعد الإسكاف فسرت أن المراد بوصل الشعر عبارة عن القيادة المحرمة، هذا مراد من لعن رسول الله. وقلنا أن هذا التفسير أول ما نقل عن عائشة موجود قبل أبي جعفر الباقر صلى الله عليه، هذا التفسير موجود، وأن المراد بلعن الله الواصل والمستوصل يعني المرأة القواد والمقود إليها. أمس نقلت هذا نقل عن مصادر العامة. خب إذا احتملنا خب الرواية معتبرة عن سعد الإسكاف، وحينئذ يبقى فتاوى الأصحاب. فتاوى إذا كان مدركا معلوما لا يشكل خطرا بالنسبة للفقيه، خب فتاوى الأصحاب لهذه الروايات، ولا تصل يا الشعر بالشعر، لا تصل شعر المرأة بشعر غيرها من هذه الروايات. خب إذا فرضنا هذه الروايات، لأن رواية سعد الإسكاف وحدها تكفي لتأويل بقية الروايات، وحينئذ هم حكموا بالكراهة من هذه الجهة، ولا تصل يا الشعر بالشعر، وهذه الروايات إنصافا ولو في بسل الشعر، لكن الاعتماد عليها الآن صعبون. فالإنصاف أن ما جاء بلسانه لعن الله الواصل والمستوصل مؤبنا، ما جاء بلسان لا تصل الشعر بالشعر هذا غير لم يرد في هذا التعبير، وفي هذا التعبير لم يرد ولا تصل الشعر بالشعر، لكن احتمالا هذه الروايات صدرت تغيية من جهة، ومن جهة أخرى بما أنها ضعيفة إثبات الكراهة المصطلحة بتلك الروايات أيضا صعب، لكن خب بما أنه صار مشهور بين الأصحاب السير لا نخالف المشهور من هذه الجهة. هذا بلحاظ الحكم الذي أفاده. ثم إذا آمنا بجواز هذا الشيء، فكما نؤمن بجواز أصل المطلب لوازمه العرفية يثبت جوازها. فإذا فرضنا أن شعر المرأة كان من شعر امرأة ميتة مثلا، هذه الشبهة أنها إذا تصلي هذه المرأة معها جزء من أجزاء الميت هكذا راح يكون، يستفاد أنه لا بأس به. ادا جاز وصل و شعر به شعر، فمعنا صلات و حافی آده شعرم جایزتون. معنا دارک ان رجل ادا لمس هاد شعر و هو شعر اجنبیت این امراض اجنبیه ایبا جایزه. معنا دارک ادا نبرش رجل ادا هاد شعر و هو شعر امراض اجنبیه. و نفرض ان المرأت حیتون لیز المیته، بل و نفرض ان شعر له خصوصیتون شعر جمیل مثلا قصه من امرأة معينة وجعلت زوجتها زوجته مثلا في شعرها مثلا أيضا حسب الظاهر لا بأس. ولو إذا نظر إلى هذا الشعر كأنما نظر إلى شعر تلك المرأة مثلا، لكن بما أن الروايات دلت على أصل الجواز حسب القواعد الفقهية المرسومة عندهم، إذا ثبت جواز شيء لوازمه العرفية التي لا تنفك عنه عرفا كلها جائزة، فالصلاة في ذلك الشعر ولو كان من ميت جائز، لمس هذا الشعر ولو من حي ولو هو لحي لامرأة حية، لمسه لرجل أجنبي جائز، نظر الأجنبي إلى ذلك الشعر جائز، كل الآثار تترتب عليه لا تختص بذلك. نعم يبقى الكلام في بعض الفروع لا بأس بالإشارة إليها عابرا لأنه الوقت لا يسأل ذلك، وهو أنه هل يعتبر إجازة الزوج في هذا التزيين أم لا؟ يعني هل المرأة توصل الشعر بشعر الغير؟ ما إجازة الزوج؟ هذا من الأمور الحقوق الزوجية، بحيث أن إجازة الزوج لها دخله. وكذلك بالنسبة إلى نصف الشعر عن وجهها، تريد تزين نفسها بحذف الشعر عن وجهها، يحتاج إلى إجازة الزوج؟ ظواهر الأدلة لا، يعني ليس من حقوق الزوجية، من شؤون المرأة نفسها، لا بأس ما تزينت به لزوجها. لكن ذهب المحقق الكركي رحمه الله أنه يحتاج إلى الإجازة، والإنصاف إثبات هذا الذي أفاده صعب. وبعبارة أوضح، إذا فرضنا أن الرجل يقول مثلا أن المرأة بلا وصل الشعر أجمل، والمرأة ترى نفسها بوصل الشعر أجمل، أسأله والزوج لا يقبل بوصل الشعر، لكن المرأة ترى جمال، وبالفعل جمال الرجل إجازة سليمة وبالفعل لها جماله، فهل يقدم جانب المرأة أم جانب الزوج؟ لا بأس بما تزينت به لزوجها، يعني لزوجها من جهة توليد حق للزوج، لأن كلمة اللام في اللغة العربية غالبا للحق، فمعنى أن هذا حق للزوج، بحيث إذا الزوج لم يقبل يحرم وصل الشعر. أما أنه لزوجها ليس المراد بتوليد حق للزوج، يعني أن المرأة تتزين طبيعة الحال المتعارض لزوجها، وقد تكون لصديقاتها لأفر النساء المسلم ظهورها عند النساء لا مانع منها، نفرض ظهورها عند النساء بهذه الصورة أفضل، هي تعتقد أن ظهورها بتلك الصورة أفضل، فهل الاعتبار أمر الزوج أم الاعتبار أمر الزوج نفسها؟ الظاهر أن أمر الزوج نفسه، ظاهرا راجع إليها إلى نفس المرأة، لا دليل على أنه من حقوق الزوجية وأنها ترائي في مثل هذا التزيين حق الزوج، والزوج إذا لم يقبل بذلك فيحرم عليه أبو هذا التزيين الخاص، هذا ظاهرا لا دليل عليه. ذاك شيء آخر، إذا كان من المنفرات باعتبار حق الزوج يعني مسألة النشوز وما شابه ذلك، كما أنه محل الكلام واضح جدا فيما إذا لا يؤدي إلى ضرر جسمي لها، واضح هذا بعد لوضوحه، لو فرضنا أن وصل الشعر لخصوصية أو شعر خاص يؤدي إلى تناثر شعرها القليل الموجود أيضا بحيث يؤدي إلى ضرر لها، قطعا لا يجوز. فمحل الكلام أولا أنها من تكاليف نفسها، وثانيا أنه إذا لم يترتب عليها ضرر، إذا ترتب عليها ضرر قطعا لا يكون جائزا باعتبار الضرر الموجود. هذا ما يتعلق بالمسألة، بقي شيء مختصر بالنسبة للمسألة السابقة على هذا بالنسبة للعضو المضان، بعد الوقت لا يسع، تقريبا حكمه واضح إلى حد ما مما ذكرناه في باب الشعر، أكيد ما كان بهذا المقدار في هذا البحث بعد